بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البكاء عند قراءة القرآن. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى: بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، والقائل قال لي ابن مسعود. حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش: وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: كف أو أمسك. فرأيت عينيه تذرفان. قال: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. هذا الباب ذكره البخاري رحمه الله في البكاء عند قراءة القرآن، وذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والمراد البكاء عند قراءة القرآن أي شرعية ذلك، شرعية البكاء عند قراءة القرآن. والبكاء عند قراءة القرآن نوعان: نوع يغلب الإنسان، ولا يستطيع دفعه، وليس هو الذي يستجلبه بل يدفعه إذا قرأ القرآن ويغلبه. فهذا لا شك أنه مشروع، وأيضا دليل على صلاح قلب صاحبه، ودليل على استحضاره لمعاني كلام الله وتعظيمه وتدبره له، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، يغلبه. وفي رواية أخرى: إذا قرأ القرآن لم يملك دموعه. فهذا دليل صلاحه وخشيته لله تعالى، وهو صفة المؤمنين كامل الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافوا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فذكره الله تعالى أنه من صفة أهل العلم الذين آتاهم الله تعالى العلم. فهذا النوع الأول من البكاء، البكاء الذي يغلب صاحبه، وهذا لا حرج عليه سواء كان خاليا أو كان بين الملأ بين الناس، فإنه شيء يغلبه. النوع الثاني من البكاء، البكاء الذي يستجلبه الإنسان، يستدعيه، يتدبر الآيات، يستحضر معانيها وما فيها ويستجلب البكاء. وهذا جاء في أحاديث في التباكي وهي ضعيفة. جاء في حديث سعد بن أبي وقاص عند ابن ماجه وغيره: إن لم تبكوا فتباكوا، وإسناده شديد الضعف، من طريق إسماعيل بن رافع وهو متروك واهي. أيضا جاء في حديث عن أنس أخرجه أبو يعلى وكذلك ابن المبارك في الزهد وهو شديد الضعف أيضا، من طريق يزيد ابن أبان الرقاشي وهو متروك أيضا بنفس اللفظ: إن لم تبكوا فتباكوا. وجاء بهذا اللفظ أثرا عن أبي بكر، أخرجه ابن أبي شيبة أنه كان يقول: إن لم تبكوا عند قراءة القرآن فتباكوا. وقال إسنادي ثقات ولكنه منقطع. منقطع بين عرفجة السلمي وأبي بكر رضي الله عنه. فإذا الأحاديث في التباكي الذي هي صريحة في استجلاب البكاء واستدعائه ضعيفة، بل شديدة الضعف، بقي هل للإنسان أن يتباكى ويستجلب البكاء عند قراءة القرآن ويكون هذا مشروعا؟ إن كان خاليا منفردا عن الناس بحيث يأمن على نفسه الرياء أو أن يفعل ذلك لأجل الناس فلا بأس، فإن التباكي يرقق القلب. ولو لم يكن البكاء غالبا، استجلابه ينفع صاحبه فيرقق قلبه ويستفيد منه. فإذا كان الإنسان يقرأ القرآن وحده أو يصلي وحده فلا بأس أن يستجلب البكاء ويستدعيه، فإنه لا يرائي أحدا، وإنما يطلب بذلك صلاح قلبه والانتفاع. وأما إذا كان بين الناس، كان يكون إماما يصلي بالناس فيستجلب البكاء ويستدعيه، فهذا غالبا لا يسلم منه الإنسان. فإن سلم من المراءة وقصد صلاح حاله وقلبه والاستفادة من قراءة القرآن فلا بأس، إن كان يتدبر القرآن ويتأمل فيه وفي آياته ويستجلب البكاء بذلك لقصد صلاح حاله ونفسه، وهكذا لنفع من يسمع تلاوته واستطاع أن يجاهد نفسه فلا بأس، وإلا فليجتنب ذلك، لأنه قد يكون الدافع له الرياء، يرى الناس أنه يبكي أو أنه يخشع عند كلام الله، عند تلاوة كلام الله ويتأثر منه. إذا كان لهذا القصد أو قد يجره الشيطان لهذا القصد فليجتنب ذلك. قال الحافظ رحمه الله عند شرح الباب بكاء عند قراءة القرآن، قال النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون. هذا في صفات أهل العلم، إن الذين أوتوا العلم من قبله. وقال: خروا سجدا وبكيا. وهذا بعد ذكر الأنبياء، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، بعد أن ذكر الله تعالى جماعة من الأنبياء سورة مريم. إذن هو شأن الصالحين كما قال الإمام النووي رحمه الله. وقال الغزالي: يستحب البكاء مع القراءة وعندها. وعلى هذا محمول كلام تبويب البخاري، البكاء عند قراءة القرآن يستحب ويشرع. يستحب البكاء مع القراءة وعندها، وطريق تحصيله، طريق تحصيل البكاء أن يحضر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق والعهود، ثم ينظر تقصيره في ذلك، يتدبر ما في القرآن ويتأمل ما فيه من التهديد، ما فيه من العقوبة، ما فيه من الأمور الشديدة، ثم ينظر تقصيره في الاستعداد لذلك فليبكي. قال: فإن لم يحضره حزن، إذا تدبر وتأمل ولم يحضره حزن، فليبكي على فقد ذلك، وأنه من أعظم المصائب. إذا لم يحضره الحزن فيه فليبكي على حاله، وأنه قد أصيب بمصيبة يبكي على نفسه منها. وكلام العلماء في هذا كثير، وكلما عظمت معرفة الإنسان بربه وعظم تعظيمه لكلام الله تأثر بكلام الله، حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا قرأ لا يستطيع أن يسمع الناس من القراءة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بآية يرددها ليلة كاملة حتى أصبح ويبكي. وهكذا أدلة كثيرة. جاءه بلال مرة حين نزل عليه آخر سورة آل عمران وقد بكى حتى بل لحيته ثم بل الثرى الذي تحته تراب من كثرة بكائه في تلاوة كلام الله تعالى. واستدل له بهذا الحديث حديث ابن مسعود أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى وصل هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك أو كف أو أمسك. فرأيت عينيه تذرفان. وما سبب بكائه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية؟ قال الحافظ: قال ابن بطال: إنما بكى صلى الله عليه وسلم عند تلاوة هذه الآية، لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف، وهو أمر يحق له طول البكاء. قال الحافظ: والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته، لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبهم والله أعلم. ويمكن أن يقال لا مانع أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى للأمرين، فبكى لتذكر أهوال يوم القيامة وما فيه من الشدائد، وبكى رحمة بأمته أنه سيشهد عليهم. والإنسان يتعاهد نفسه بهذا الأمر، البكاء عند قراءة القرآن، لا سيما إذا كان خاليا فإنه ينتفع به. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.